أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قرأنا بالأمس رواية عن ابن عباس، وفيها أنه بقي في نفسه شيء كان يريد أن يسأل عنه، وبقي سنة كاملة بحسب بعض الروايات يتحين فرصة للسؤال، وسؤاله عن آية قرآنية في من نزلت. وقلنا إن الطبيعي لو كان ابن عباس يبحث عن إجابة علمية عن السؤال الذي حيره، أن يتوجه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. لأن ابن عباس كان يعتقد في علي عليه السلام أنه على علم جم، ونحن نقرأ ما نقله ابن عساكر عن ابن عباس في هذا الأمر. فإنه نقل عنه قوله: قسم علم الناس 5 أجزاء، فكان لعلي منها 4 أجزاء، ولسائر الناس جزء، وشاركهم علي في الجزء فكان أعلم به منهم. وعن ابن عباس قال: إن إذا ثبت لنا الشيء عن علي لم نعدل به إلى غيره. وعن ابن عباس أنه قال: إذا بلغنا شيء تكلم به علي من فتيا أو قضاء وثبت لم نجاوزه إلى غيره. ونقل عن ابن عباس قوله: إذا حدثنا ثقة عن علي بفتيا لا نعدوها. ولم يكن ابن عباس وحده الذي يعتقد في علي عليه السلام هذا الاعتقاد، فقد نقل ابن عساكر بإسناده عن جسرة قالت: ذكر عند عائشة صوم عاشوراء، فقالت: من يأمركم بصومه؟ قالوا: علي. قالت: أما إنه أعلم من بقي بالسنة. وعنها أنها قالت: علي بن أبي طالب أعلمكم بالسنة. وعنها أنها قالت: علي أعلم الناس بالسنة. وأما ما روي عن الإمام الحسن عليه السلام بالإسناد الصحيح عندهم فهو إنه قد فارقكم اليوم. وهذا قد روي عنه صلوات الله عليه في صبيحة شهادة أمير المؤمنين عليه السلام، إنه قد فارقكم اليوم رجل لم يسبقه الأولون بعلما ولا يدركه الآخرون. هذا علم أمير المؤمنين عليه السلام بحسب بعض ما جاء، لم نقرأ كل ما جاء، لأننا سنعود إلى كتاب السيد الأبطحي في آية التطهير لننظر بقي شيء فيما تحدثنا عنه بالأمس من حمل الإرادة على الإرادة التشريعية، إلا أنها إرادة تشريعية جدية، وقلنا إن هذا معنى ليس له حاصل مقبول. ولكن السيد يظهر منه أنه ينقل هذا القول عن الشيخ لطف الله الصافي رحمه الله. والشيخ لطف الله الصافي عالم جليل، فارقنا قريبا، وله جهود مشكورة في مباحث الإمامة، ورجل فقيه وله جهود مشكورة في مباحث الإمامة، وله كتب خالدة منها منتخب الأثر للإمام الثاني عشر، كتاب عظيم من تأليفه، وله كتب أخرى أيضا. على أي حال، له رسالة في آية التطهير نقل عنها السيد الأبطحي هذا الاحتمال، ولكن لم يتبين لي من أين بدأ النقل، فإنه إما أن يكون في الطبعة التي عندي خلل، وأن السيد بين بداية النقل عن الشيخ لطف الله الصافي والذي في الطبعة لم يذكر، يعني سقط في الطبعة، أو أن عيني قد زاغت فابحثوا عن بداية النقل صفحة. نعم قد يقال. نعم، إذن هذا قول لم يذكره السيد الأبطحي على جهة الاحتمال، لأن هذه العبارة قد يقال وقد يتوهم وقد يظن وقد يعترض وقد يناقش، هذه العبارة يستعملها العلماء بمعنيين. المعنى الأول أنه مجرد احتمال، وهذا الاحتمال ربما قال به قائل ولا أعلم قائلا به. والمعنى الثاني الذي يطلقون عليه كلمة قد يقال أن يكون أحدا قد قال كلاما ولكن كلامه غير مقبول عندي، فأقول قد يقال، يعني للتشكيك أو لبيان عدم وجاهة هذا القول عندي. على أي حال، بدأ النقل من الصفحة الخامسة عشرة، أحسنتم، نص كلام وإليك نص كلامه. طيب، والسيد الأبطحي بعدما نقل كلام الشيخ لطف الله الصافي ناقشه، وحاصل مناقشته له غير مناقشتنا للشيخ لطف الله الصافي، حاصل مناقشته له أن الأوامر الشرعية في الصفحة 19 قال: وفيما ذكره مواقع للنظر، يعني عندنا مؤاخذات على الشيخ لطف الله الصافي. الأولى أنه عد الإرادة الشرعية على قسمين: إرادة شرعية جدية وإرادة شرعية صورية، وقال إن الإرادة الشرعية الموجهة للمطيعين جدية، وأما الإرادة الشرعية الموجهة للعاصين فهي صورية. قال السيد الأبطحي: الأحكام الشرعية أحكام عامة، يا أيها الناس اتقوا ربكم، هذا خطاب عام لجميع الناس بأن يتقوا الله. هذا الخطاب العام من الناس من أطاعه ومن الناس من عصاه، واختلاف الناس في موقفهم من الخطاب الشرعي لا يوجب تعدد الخطاب الشرعي، وأن نقول الخطاب الشرعي صار خطابين: خطاب جاد وخطاب صوري، بل هو خطاب جاد للجميع. قال: إلا أن يقال بالانحلال. هذه الانحلال فكرة تذكر في علم الأصول، وهي أن الخطابات العامة تنحل فتصير خطابات متعددة بعدد المخاطبين، إلا أن يقال بالانحلال. لكنه رفض هذا القول بالانحلال، وقال إن الخطاب قانوني، يبدو من هذا التعبير أنه متأثر بالسيد رحمه الله، لأنه الذي أدخل هذه المفردة في لسان الحوزويين، السيد المؤسس رحمه الله. قال: خصوصا مع أن النفوس متدرجة الوجود، ولا بد من الالتزام بأن الأمر المتوجه إلى الموجود في سنة كذا قانوني. على أي حال الأمر واحد الموجه للجميع، كما مثلنا: يا أيها الناس اتقوا ربكم، خطاب واحد للجميع، لا يوجد خطاب للمطيعين وخطاب للعاصين. ثم قال: وهو مناف للأحاديث الكثيرة التي سنذكر تحت دعوة إبراهيم ودعوة رسول الله صلى الله عليه وآله واستجابة دعائه. إلا أن يقال بأن الدعاء بالأمر الجدي للانبعاث، يعني اللهم كلفهم تكليفا جديا، وهذا أيضا غير مقبول، يعني لا الإيراد نوافقه ولا الدفاع عن الشيخ لطف الله الصافي. طيب، والإيراد الثالث أنه مناف للأحاديث المتواترة: وأذهب عنهم الرجس وطهرهم. قال: وأذهب، وهذا بصيغة الماضي الظاهر في تحقق ذلك لهم وتنجزه في حقهم. أذهب أيضا سيجيبك الشيخ لطف الله الصافي، أذهب يعني بالإرادة التشريعية الجدية، هو ما دام فتح هذا الباب، لديهم مثل يقولون: هركي خربوزة بخرب باي لرزش من شينا، يعني يوجد في مشهد بطيخ شديد الحلاوة يسمونه خربوزة، حتى عندكم يوجد البطيخ يسمى خربزة أو خربوز أو لا أدري، المهم أن الكلمة مأخوذة من غيرنا منهم يعني، وهذه البطيخة شديدة الحلاوة من يأكلها يصاب بالزكام، وبسبب شدة الحلاوة فهي تحدث مشكلة في الحنجرة وتتسبب في الزكام. يقولون من يأكل هذا البطيخ فإنه يتحمل الحمى التي سيصاب بها، فهو هذا مثل عندهم، يقصدون أن من يقدم على شيء له تبعات فقد وطن نفسه على تحمل تلك التبعات. فأنت تقول قد جاء في الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله دعا لهم أن يذهب الله عنهم الرجس، وشيخ لطف الله الصافي جوابه جاهز، سيقول لك إن إذهاب الرجس عنهم بمعنى أن يأمرهم، ولكن أن يأمرهم بأمر جديا، وانحلت المشكلة عنده. لكن الأساس في هذا التقسيم وأن الأمر يوجد أمر جدي وأمر صوري، الأمر الصوري نتصوره في مثل أمر إبراهيم بذبح إسماعيل، هناك يوجد أمر صوري لأن الله سبحانه أمره، والله سبحانه لن يمكنه من ذلك لأنه أنزل كبشا وذبحا عظيما يفدي به إسماعيل، والله سبحانه يعلم أن إبراهيم لن يتمكن من ذلك، فإذا هذا أمر صوري صحيح. أما أن الأمر الموجه للمطيع جدي والأمر الموجه للعاصي صوري هذا غير مقبول. على أي حال الأمر في هذا سهل. ثم إن السيد الأبطحي تعرض لمسألة الجبر، ونحن قد تعرضنا لهذه المسألة، هذا الإشكال، وأنه إذا كان الله قد أذهب عنهم الرجس فيلزم من ذلك أن يكونوا مجبورين. طبعا هذا الإيراد يأتي حتى على العصمة التي أثبتها ابن تيمية، لأن ابن تيمية أثبت العصمة لأهل البيت بحديث الكساء، بالفقرة الأولى من حديث الكساء: اللهم أذهب عنهم الرجس. طيب إذا كان الله أذهب عنهم الرجس يلزم أن يكونوا مجبورين، ماذا تقولون؟ بالنسبة لابن تيمية يقول لا مشكلة عندي لأنهم يلتزمون بالجبر، يقول لا توجد مشكلة، مجبور مجبور. أما نحن الذين لا نقول بالجبر فماذا نصنع؟ الجواب عن ذلك بأن العصمة تثبت كما بيّن القرآن الكريم، العصمة تثبت، فلولا وربط على القلب ومنع بالبرهان كما دلت على ذلك الآيات القرآنية، فلولا أن ربطنا على قلبها، فلولا أن ثبتناك، فلولا أن رأى برهان ربه، إذن العصمة منع. ولا يمكنك أن تقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله ليس له فضل في أنه لم يركن إلى المشركين شيئا قليلا، لم، بحجة أنه لم يركن لأجل تثبيت الله. الجواب: تثبيت الله ليس بحد الإجبار، بل هو توفيق إلهي، وهذا نظير إيمان المؤمنين، فإنه ما حصل إلا بتوفيق الله لهم وبتزيين الإيمان في قلوبهم وتحبيب الإيمان إليهم. فسوف نتجاوز جواب السيد عن مسألة، عن شبهة الجبر، وننتقل إلى الروايات التي نقلها في واقعة حديث الكساء. وقد بذل السيد أيضا جهدا مشكورا في حديث الكساء، فإنه جمعه وتأمل في خصوصيات روايات حديث الكساء والفروق التي بينها، سنبدأ بقراءة الروايات من الدر المنثور للسيوطي، فقد قلنا إن السيد قال إن السيوطي في الدر إن السيوطي في الدر المنثور قد جمع 20 رواية في سبب نزول آية التطهير وحديث الكساء. الدر المنثور في الجزء 12 يبدأ الروايات التي في آية التطهير ونزولها في أصحاب الكساء من صفحة 36 عن أم سلامة. في صفحة 37 قال عن أم سلمة، نقل 5 روايات عن أم سلمة. طيب، هذه الروايات الخمس مر بكم أن ابن تيمية في منهاج سنته قال إن الروايات عن أم سلمة مشهورة فإذا هذه الروايات الخمس عدها مشهورة، وبهذا تستغني عن دراسة أسانيدها، فاحفظوا هذا لأن هذا أصلا عام ينفعكم. متى نستغني عن أسانيد الرواية؟ إذا صارت مشهورة. طيب، كم عدد الروايات التي تدخل تحت الروايات المشهورة؟ عد ابن تيمية الرواية المنقولة عن أم سلمة رواية مشهورة. طيب، أين في الجزء 7 صفحة 71 قال والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله بعد نزول هذه الآية قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فطلب من الله لهم إذهاب الرجس والتطهير. طيب، طلب إذهاب الرجس والتطهير لم يرد في رواية عائشة. حديث الكساء المنقول في صحيح مسلم في رواية عائشة فيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله جمعهم تحت الكساء و تلا الآية الشريفة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، هذا موجود في صحيح مسلم في رواية عائشة، ولكن نعم، ولكن ليس فيه الدعاء، وابن تيمية قد اعتمد على الدعاء أساسا، استند في أن الإرادة في آية التطهير إرادة تشريعية إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد دعا. طيب، دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله أين جاء؟ في رواية أم سلمة. ورواية أم سلمة بحسب ما في الدر المنثور 5 روايات منقولة عن أم سلمة، فإذا اعتبر أن هذا كاف في ثبوت هذه الرواية. وأخذ هذا أخذ المسلمات، يعني عد ذلك أمرا مسلما. هل نعد إلى الدر المنثور؟ إذن الرواية الأولى عن أم سلمة، قال محقق الكتاب بعدما ذكر المصادر، مصادر هذه الرواية، وأن منها من هذه المصادر أحمد بن حنبل في المسند، قال: وقال محققوه، يعني محقق يعني محققي مسند أحمد، ماذا قالوا في إسناد هذه الرواية؟ قالوا صحيح. إذن هذه الرواية الأولى عن أم سلمة رواية صحيحة، أن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله، أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في بيتها على منامة له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة عليها السلام ببرمة فيها خزيرة، برمة قدر خزيرة، يعني قالوا تشبه مثلا القيمة النجفية، اللحم المقطع قطعا صغيرة يذر عليه الدقيق. طيب، فجاءت فاطمة عليها السلام ببرمة فيها خزيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ادعي زوجك وابنيك حسنا وحسينا. فدعتهم، فبينهم يأكلون إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وآله، لم تقل أم سلمة إذ نزل على النبي، يعني إذ نزل قول الله على النبي، بل قالت إذ نزلت، نزلت يعني الآية. إذن الذي ستتلوه أم سلمة هو الآية، فآية التطهير ليست جزءا من آية بل هي آية. أما الترقيم الذي في المصحف الشريف فهذا له حديث آخر، نحن الآن مع الرواية عن أم سلمة، والرواية صحيحة على قواعد غيرنا. طيب، إذ نزلت على النبي صلى الله عليه وآله: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأخذ النبي صلى الله عليه وآله بفضلة كسائه فغشاهم إياها، لأنه كان متغطيا بجزء فإذا غطاهم بالباقي، فغشاهم إياه، ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء. لماذا أخرج يده إلى الكساء؟ يدعو، يعني الدعاء لا يصح من تحت الكساء. وفي السماء رزقكم، إذا كان الكساء سيحجب الرزق من النزول، فالسقف سيحجب، لماذا لم يخرج إلى الفضاء؟ ليوري الناظر، انتبه، ليوري الناظر. طيب، ثم أخرج يده من الكساء وألوى بها إلى السماء، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالها ثلاث مرات، هذا في الحديث الصحيح عن أم سلمة، الصحيح يعني عند غيرنا. طيب، قالها ثلاث مرات. قالت أم سلمة بعد هذه المشاهد التي رأت، وبعد هذا العمل، وبعد هذا الدعاء، قالت أم سلمة: فأدخلت رأسي في الستر فقلت يا رسول الله وأنا معكم؟ فقال إنك إلى خير، إنك إلى خير مرتين. الرواية الثانية عن أم سلمة أيضا نقرأ من الدر المنثور للسيوطي إمام أهل التسنن، وهو من علم من أئمة الحديث عندهم، ليس من حطاب الليل، وعنده جامع للحديث اسمه ما اسمه الجامع الصغير كذا، الجامع الصغير لعله. طيب، الرواية الثانية عن أم سلمة قالت جاءت فاطمة غدية بثريد لها، غدية يعني في أول النهار، بثريد لها تحملها في طبق لها حتى وضعتها بين يديه، بين يدي من؟ لم يسبق ذكره صلى الله عليه وآله أو إلى أبيها، لا يوجد. جاءت فاطمة غدية بثريد لها تحملها في طبق حتى وضعتها بين يديه. إذن يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل هذا الكلام. ما هو هذا الحديث؟ ما الكلام الذي كان قالته أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وآله؟ لم ينقل. فقال لها صلى الله عليه وآله أين ابن عمك؟ قالت هو في البيت. قال اذهبي فادعيه واتيني بابني. فجاءت تقود ابنيها، كل واحد منهما في يد، وعلي يمشي في إثرهما، حتى دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وآله فأجلسهما في حجره، وجلس علي عن يمينه، وجلست فاطمة عن يساره. قالت أم سلمة فأخذت من تحتي، فأخذت من تحتي كساء كان بساطنا على المنامة في البيت. الحديث فيه اضطراب، ولكن لا يعنينا الاضطراب الذي في الحديث، لم لأنه مروي بألفاظ خالية عن الاضطراب. ما الذي نبغيه من هذه الرواية؟ نبغي منها تقوية ما جاء في الروايات الأخرى. طيب، الرواية الثالثة عن أم سلمة في الدر المنثور أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لفاطمة ائتيني بزوجك وابنيه، فجاءت بهم، فألقى رسول الله صلى الله عليه وآله كساء فدكية في الأولى، كساء خيبري، وفي هذه كساء فدكية، ثم وضع يده عليهم، ثم قال اللهم إن هؤلاء أهل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. كما جعلتها على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قالت أم سلمة فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجبذه من يدي. أم سلمة من شدة شوقها حين رأت ما رأت وسمعت ما سمعت، رفعت الكساء لتنال شرف الاجتماع بهم، فجبذه من يدي. جبذه صحيح، عندهم الاشتقاق، يقولون اشتقاق صغير واشتقاق كبير وأكبر. الاشتقاق الكبير الذي تحفظ فيه الحروف ويحفظ فيه المعنى ولكن يتغير الترتيب، جبذ وجبذ. وحفظ المعنى مثاله المشهور هذا، جبذ وجذب. طبعا في لغتنا الدارجة توجد مفردات كثيرة الناس يغيرون فيها، أنا غير معني بحفظ هذه، ولكن إذا تمر بنا كثيرا حتى في أسماء الأشياء يقلبون بعض الحروف. أحسنت، مثلا ماذا منه، مثلا ملعقة يقولون معلقة، يغيرون مواقع الحروف، هذا يسمونه الاشتقاق الكبير. الحروف محفوظة والمعنى محفوظ والترتيب يختلف. يوجد اشتقاق، وهذا لا خلاف فيه، يعني يوجد هذا الاشتقاق الكبير، ويوجد اشتقاق أكبر هو محل الخلاف بين ابن جني والزجاج وبين غيره، ليس غير يعني الجميع وبعض غيره، وهو أن لا تحفظ حتى الحروف ولكن تحفظ مخارج الحروف. وأن تتغير الحروف ويتغير الترتيب، وإنما تحفظ مخارج الحروف ويحفظ المعنى، المعنى واحد. طيب أفرضوا مثل نعيق ونهيق مثلا، الحروف تبدلت ولكن المخارج واحدة والمعنى قالوا واحد، من أنكر الاشتقاق الأكبر قال المعنى تغير. على أي حال هذا المقصود، أن هذا هو المثال المشهور للاشتقاق الكبير، جبذ وجذب. فجبذه من يدي وقال إنك على خير. طيب توجد دلالة فعلية، رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأذن لأم سلمة أن تدخل معهم تحت الكساء، أرادت أن تكون معهم، هذا واحد، منعها رسول الله صلى الله عليه وآله من ذلك، اثنان، ثلاثة، قال لها أنت إلى خير، إنك إلى خير في الروايتين، إنك إلى خير وإنك على خير، الروايتان صحيحتان في لفظة، إنك إلى خير وإن والثانية إنك على خير. هذه أمور ثلاثة تتفق فيها الروايتان الصحيحتان عن أم سلمة، وهذه أمور لها قيمتها. إذا كنت بعيدا عن التشويش الذي حصل حول آية التطهير ومرت بك هذه الآية، لن تملك إلا الإذعان بأن المقصود بأهل البيت في آية التطهير بمقتضى هذا العمل من رسول الله صلى الله عليه وآله وبمقتضى هذا القول، لن تملك إلا الإذعان بأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بيّن بهذا أن المراد بأهل البيت في آية التطهير هم هؤلاء لا غير، وأن نساءه لسنا داخلات، كما فهم إمام أهل التسنن قبل الطوفي الذي جمع الروايات، الطحاوي في مشكل الآثار من قدماء أئمتهم، توفي 321. هو قال هذا الحديث يدل على كذا، هذه الدلالة ظاهرة بينة، إنما تحصل الاحتمالات الأخرى بسبب المشغبات التي تراكمت عبر السنين، مثل أنا مدينة العلم وعلي بابها، يأتي شخص يشاغب يقول وعلي بابها وصف يعني رفيع بابها، من الذي يخطر في باله هذا؟ لكن هذه مشاغبات. طيب نعم، نعم، الجامع الصغير هو الذي عني به أئمة الحديث من بعده، وشرح، يوجد شرح له أيضا، وهذا الشرح فيه فوائد. طيب الرواية الرابعة عن أم سلمة، نعم الرواية الرابعة عن أم سلمة قالت نزلت هذه الآية في بيتي. إذن هذه التي سأتلوها آية، ليست جزءا من آية، نزلت هذه الآية في بيتي. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قالت وفي البيت سبعة، جبريل وميكائيل وعلي وفاطمة والحسن والحسين وأنا على باب البيت. نعم. قلت يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال إنك إلى خير، كما في الروايتين الصحيحتين، منعها من الدخول وقال إنك إلى خير. إذن كلمة إنك إلى خير لتطيب نفسها وتبشيرها أنها من الصالحات التي تؤتى أو يؤتين أجرهن مرتين بشهادة القرآن وببيان القرآن الكريم. إنك إلى خير، إنك من أزواج النبي صلى الله عليه وآله، يعني أزواجه لسنا من أهل بيته. هذه هي الرواية الرابعة عن أم سلمة، والرواية الخامسة في صفحة 39، وأخرج الترمذي وصححه، وابن جرير يقصد الطبري وابن المنذر والحاكم وصححه، وابن مردويه والبيهقي في سننه من طرق، ليست من طريق واحد. إذن السيوطي عندما نقل 20 رواية لا يعني هذا أن هذه الروايات تساوي 20 طريق، لأن بعض الروايات لها طرق، يقول من طرقه. طيب فإذا أردنا أن نحسب هذا الأمر فسنصل إلى تواتر هذه الرواية عن أم سلمة سلام الله عليها، لأننا سنضم هذه الطرق في هذه الرواية وطرق بقية الروايات التي عن أم سلمة التي عند أهل التسنن من جانب، وسنضيف إليها الطرق التي عند أهل التشيع، فسيحصل التواتر من المجموع، فهذا مما يفيد اليقين. قالت عن أم سلمة قالت في بيتي نزلت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وفي البيت فاطمة وعلي والحسن والحسين، فجللهم رسول الله صلى الله عليه وآله بكساء كان عليه، ثم قال هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. هذه روايات إلى هنا كلها عن أم سلمة، 5 روايات بطرق متعددة، أكثر من 5 طرق. طيب هل الراوي الوحيد لحادثة الكساء هو أم سلمة؟ لا. يوجد غير أم سلمة من روى حديث الكساء. السيوطي في الدر المنثور نقل أيضا عن غير أم سلمة حديث الكساء عن سنذكر عمر بن أبي سلمة رحمه الله، هو ولد أم سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله. بعض الناس يقولون رسول الله لم يحسن تربية أصحابه، يقصدون أناسا بعيدين لا يرون رسول الله صلى الله عليه وآله إلا قليلا، ولا يقولون لم يحسن تربية ربيبه عمر بن أم سلمة. لماذا لم تقولوا إن عمر بن أبي سلمة من الذين على الحق؟ لم، لأنه ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله، وإذا طعن أحد في عمر ابن أبي سلمة فهذا يعني أنه يطعن في تربية رسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا القوم أعظم من هذا، يعني المسألة لم تقف عندهم على عمر بن أبي سلمة، بل مضوا إلى فاطمة عليها السلام وأساءوا الأدب في حقها، وقالوا إن مطالبتها بحقها لأنها فقدت عقلها والعياذ بالله، كبرت كلمة تخرج من أفواهها. ولا أحد يطرف له جفن أو تهتز له شعره ويقول إن من قال هذه الكلمة أساء الأدب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، لأن هذه الكلمة تعني أن رسول الله لم يحسن تربية ابنته التي يصفها بأنها سيدة نساء أهل الجنة، والتي يصفها بأنها بضعة منه، لم يحسن والعياذ بالله، أبدا لا تطرف لهم شعرا. على أي حال نعود، عمر بن أبي سلمة ربيب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما نزلت هذه الآية على النبي صلى الله عليه وآله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، في بيت أم سلمة فدعا فاطمة وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قالت أم سلمة فأنا معهم يا نبي الله، قال أنت على مكانك وأنت على خير. طيب هذا الصحابي الثاني الذي نقل عنه السيوطي حادثة الكساء. الصحابي الثالث أبو سعيد الخدري قال كان يوم أم سلمة أم المؤمنين، فنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الآية، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال يعني أبو سعيد رحمه الله، فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بحسن وحسين وفاطمة وعلي فضمهم إليه ونشر عليهم الثوب والحجاب مضروب على أم سلمة، ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقالت أم سلمة فأين أنا، يعني منهم معهم أي شيء، لأن الانتساب إلى هذا الكساء ومن فيه شرف عظيم لا يناله أحد. إن قلت منكم خير على خير، إن قلت معكم أيضا خير على خير. فقالت أم سلمة فأين أنا؟ قال إنك إلى خير، لا منا ولا معنا، إنك إلى خير. مني، نعم، توضيح مني. طيب، الصحابي الرابع أم سلمة، عمر بن أبي سلمة، أبو سعيد الخدري رحمهم الله. يوجد رواية أيضا ثانية عن أبي سعيد الخدري، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله: نزلت هذه الآية في خمسة، في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لاحظوا لفظ هذه الرواية عن أبي سعيد يختلف عن لفظ الرواية السابقة التي عنه. في الرواية السابقة حكى أبو سعيد الخدري حادثة الكساء، في هذه الرواية لم يحكي حادثة الكساء بل حدث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أن هذه الآية نزلت فيهم. فرق بين الروايتين. طيب، الصحابي الرابع الذي نقل حادثة الكساء، عائشة قالت: خرج النبي صلى الله عليه وآله غداة وعليه مرط مرحل أو مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن والحسين فأدخلهما معه. في صحيح مسلم فجاء الحسن فأدخله وجاء الحسين فأدخله، على أي حال. ثم جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله معه، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طيب، الصحابي الخامس سعد بن أبي وقاص، قال: نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله الوحي فأدخل عليا وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه، ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم هؤلاء أهلي وأهل بيتي. طبعا رواية السيوطي لرواية سعد ليست على الوجه الحسن، لو أنه نقل ما جاء في مناقب أمير المؤمنين لابن عساكر لكان أنسب. نحن نقلنا، لعله في جواب سؤال لكم عن هذه المسألة، لعل الأستاذ علي سأل عن أن هؤلاء أهلي التي عن سعد جاءت لتبين، جاءت بعد نزول آية المباهلة أم بعد نزول آية التطهير؟ وقلنا إنه روي عن سعد الأمران، وأن الذي في صحيح مسلم أنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هؤلاء أهلي بعد نزول آية المباهلة، ولكن جاء بإسناد صحيح أنه قال: اللهم هؤلاء أهلي بعد نزول آية التطهير. تجدون ذلك في مناقب أمير المؤمنين لابن عساكر في الصفحة 280. طبعا بداية النقل محقق الكتاب يعتمد في الإرجاع على رقم المصدر، يعني 249، الرواية المرقمة برقم 249 يبدأ نقلها من صفحة 279 من الجزء الأول، ثم نقرأ من ما جاء في صفحة 280 عن عامر بن سعد عن أبيه، يعني سعد بن أبي وقاص، قال، لاحظوا ماذا نقل هذا المحقق ولا ندري، نحن قلنا سنسكت عنه، يعني هكذا وعدنا تقديرا لجهوده بإخراج هذا الكتاب سنسكت عنه. يقول: مر معاوية، وقال الباغندي: مر رجل بسعد، هكذا في صحيح مسلم. ما منعك أن تسب أبا التراب في صحيح مسلم؟ ما هو صدرها؟ أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا فقال: ما منعك أن تسب أبا التراب؟ في مثل النبي يهجر وضعوا علامة استفهام، طيب حتى يتغير المعنى. هنا ماذا وضعوا؟ حذفوا الهمزة في أمر، ماذا صارت؟ مر. لا بأس، يعني الشمس تغطى بالغربال، الشمس لا تغطى بالغربال، احذفوا الهمزة، احذفوا الراء، احذفوا ما شئتم، افعلوا ما تريدون، اقضي ما أنت قاض، الشمس لا تغطى بغربال. مر معاوية وقال الباغندي: مر رجل بسعد فقال: ما يمنعك أن تسب أبا تراب؟ طبعا في صحيح مسلم أبا التراب. طيب، فقال زاد بن مروان: سعد، يعني هذا الذي سيغير من المعنى. وزاد بن مروان وقال الباغندي، هذه فقط من أجل، طيب، فقال زاد بن مروان: سعد، وقال: أما ما ذكرت ثلاثا قالهن له رسول الله صلى الله عليه وآله فلا أسبه، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر النعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، زاد بن مروان، يعني لا تدخل في جو الرواية وتبقى تفكر في رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يخاطب عليا، لا، مثل كان جارنا يبيع الفاكهة ومررت به يوما، وله ابن، فصار ابنه يتحدث عن جار لهم بعدما جاءت هذه أجهزة الهاتف التي تسمح بالاتصال اللاسلكي لمسافة. يقول: نكون نشاهد الكرة مثلا، ويسدد اللاعب الكرة باتجاه المرمى، وهم عندهم اهتمام شديد بالكرة، ثم في اللحظة التي نريد أن نعرف الكرة دخلت في المرمى أم لم تدخل، يقول: ينقطع الاتصال وتذهب الصورة من التلفاز بسبب أن جارنا جاءه اتصال، وهذا الهاتف اللاسلكي يؤثر على التلفزيون يقطع الصورة، فلا ندري ماذا حدث ونبقى في، طيب، ويقول: نشاهد فيلما ونرى مثلا شخص يرفع المسدس على آخر، وفي لحظة تختفي الصورة ولا ندري قتله أم لم يقتله. فمثل هذه التغييرات، رسول الله صلى الله عليه وآله يريد أن يتحدث، هم يعلمون أن المسلم إذا سمع أن رسول الله صلى الله عليه وآله سيفعل فعلا فيه منقبة عظيمة لعلي بن أبي طالب سعد بن أبي وقاص يقول لو تكون لي هذه المنقبة أحب إلي من حور النعم. طبيعي أن المسلم يعطف قلبه وقلبه ويتوجه إلى فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وقوله. ماذا يحدثون؟ يقطعون الصورة، يعني يحدث يأتي هذا الاتصال اللاسلكي يقطع الصورة. زاد مروان، هذا الراوي زاد مروان يقول زاد مروان له، يعني ماذا جاء؟ قال له، يعني هذه كلمة له مهمة جدا، وكأنه إذا لم يقلها يعني لم يفهم السامع. طيب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول له، هذا بحسب زيادة مروان. من دون زيادة مروان، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول، سكت، يعني أكمل لنا كلام رسول الله؟ لا، قال، يعني الراويان. المهم كما يقولون أن لا تدخل في الجو. نعم، قال وخلفه في بعض مغازيه، فقال علي يا رسول الله تخلفني مع النساء والصبيان؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. وقال ابن مروان، ماذا يجري؟ ما الحكاية؟ كل هذا بسبب أن الرواية في فضل علي. وقال ابن مروان لا نبوة بعدي، لم يقل لا نبي، لا نبوة بعدي. طيب، المهم هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. أحدث جلبة كما تريد. وسمعته يقول لأعطين الراية. زاد ابن مروان غدا. طيب، وقال رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، قال فتطاولنا لها. وقال الباغندي فتطاول لها، يعني عليا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ادعوا عليا. أساسا علي لم يكن هناك، علي لم يكن حاضرا عندما وعد رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يعطي الراية غدا رجلا يحبه الله، لم يكن علي حاضرا. وفي اليوم التالي عندما تطاولوا لها وجمعهم رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا لم يكن علي حاضرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أدعوا علي، فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع الراية إليه ففتح الله عليه. هنا مثل الطائرة النفاثة التي تم إيقافها عن العمل، ما اسمها؟ طائرة ماذا؟ الطائرة التي تم إيقافها السريعة. نعم، كونكورد. لا، أسرع من الكونكورد. اختصر كثير، يمكنكم أن ترجعوا إلى أصل الرواية في المصادر الصحيحة عندهم لتجدوا كيف اختصر. طيب، فلما نزلت، وقال الباغندي لما نزلت، لم يقل فلما نزلت، لما نزلت. هذه الفاء تخرب الرواية، لابد أن تحفظ لما نزلت. طيب، وهم يعلمون، ومن القواعد أولية في علم الحديث أنه يجوز النقل بالمعنى، مع ذلك طيب لما نزلت هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال: اللهم هؤلاء أهلي. زاد الباغندي: اللهم هؤلاء أهلي، يعني مرتين. طيب، المهم أنها خرجت الرواية وصلتنا. جزاكم، ماذا نقول؟ من ينقل لنا رواية في فضل أمير المؤمنين نقول له جزاك الله. طيب، طبعا في هذه الرواية الشاهد الذي ذكرناه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: هؤلاء أهلي. متى؟ لما نزلت آيات التطهير، بخلاف الذي في صحيح مسلم لما نزلت آيات المباهلة. هذا هو الذي نبغيه في تعقب السيوطي، أنه كان ينبغي للسيوطي أن ينقل الرواية من ابن عساكر حتى يتبين الرواية بطولها، وحتى يعرف القارئ كيف تصل فضائل علي بن أبي طالب عليه السلام. حتى تنتبهوا إذا سمعتم هذه الروايات في فضل علي أن تسمعوها بكل جوارحكم، هذا ليس شيئا وصل بثمن بخس. طيب، نعود إلى السيوطي. الصحابي السادس، ربما السادس، واثلة ابن الأسقع، قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة ومعه. لاحظوا، هذه الاختلافات تدل على تعدد الواقعة، أن حادثة الكساء تكررت مرارا، مما يقضي بتكررها مرارا. أم سلمة ظاهر روايتها أنه لم يطلع على الواقعة إلا هي. نعم، أما رواية واثلة ابن الأسقع يقول: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، في رواية أم سلمة تقول: جاءت فاطمة وحدها، ورسول الله صلى الله عليه وآله أمرها أن تحضر عليا والحسن والحسين. في رواية واثلة رسول الله هو الذي جاء، لم يكن جالسا في بيت أم سلمة، هو الذي جاء، وجاء معه الحسن والحسين، هو الذي أمسك بالحسن. إذن حادثتان مختلفتان. طيب، عن واثلة بن الأسقع قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة. في رواية أم سلمة رسول الله كان جالسا في بيت أم سلمة، أما في رواية واثلة بن الأسقع رسول الله هو الذي ذهب إلى فاطمة عليه السلام. عن واثلة بن الأسقع قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وآله إلى فاطمة ومعه علي، حسن وحسين وعلي، حتى دخل فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه. في رواية عمر بن أبي سلمة يقول إن عليا كان خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، أما في رواية واثلة بن الأسقع فيقول إن عليا جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أمام رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، أمام رسول الله لا يعني أن عليا أعطى ظهره لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل جعل وجهه في وجه رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، فأدنى عليا وفاطمة فأجلسهما بين يديه، وأجلس حسنا وحسينا كل واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم أدبا. هو من عظيم الشرف أن يستقبلهم، ولكنه واضح أنه يراعي مقتضى الأدب. ثم تلا هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قلت: يا رسول الله، وأنا من أهلك؟ قال: وأنت من أهلي. قال: واثلة وإنه لأرجى ما أرجوه. واضح أن قوله صلى الله عليه وآله لواثلة أنت من أهلي لا يريد به أنت من أهلي الذين نزلت فيهم آية التطهير، ولكن أنت من أهلي كما جاء مثلا في سلمان رحمه الله أنه سلمان منا أهل البيت. الصحابي السابع الذي جاء عنه حديث الكساء الحسن بن علي صلوات الله وسلامه عليهما قال نحن أهل البيت الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. طبعا عبارة الذين روي عنهم حديث الكساء هذه تحتاج إلى تصحيح. الذي جاء عنهم أن آية التطهير نزلت في أصحاب الكساء، يعني في هؤلاء الخمسة. طيب، لأن الرواية التي عن الإمام الحسن عليه السلام ليس فيها حادثة الكساء. الصحابي الثامن أنس نقل السيوطي رواية أنس عن جماعة كثيرة، منهم الترمذي قال وحسنه، والحديث الحسن من أقسام الحديث المقبول. إذن هذه رواية مقبولة، ونقلها أيضا عن الحاكم وقال وصححه، يعني الحاكم صحح هذا الحديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر ببيت فاطمة إذا خرج إلى صلاة الفجر يقول الصلاة يا أهل البيت، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. في هذه الرواية أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يمر، كلمة كان يمر تدل على أن ذلك كان من سيرته وسجيته وكان يتكرر ذلك منه. الصحابي التاسع زيد بن أرقم قال فيما نقل السيوطي عن مسلم في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال أذكركم الله في أهل بيتي. رواية مسلم في صحيحه حديث الغدير أو حديث الثقلين، لأنه نقل حديث الغدير وقص منه قلبه أن من كنت مولاه فعلي مولاه، ويمكنك أن تسميه حديث الثقلين لأنه قال إني تارك فيكم ثقلين. طيب، أحدهما كتاب الله وحض على كتاب الله، ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. طبعا السيوطي لم يقل وأهل بيتي حتى لا يعود إلى كلمة ثقلين، حتى لا يصير حديث الثقلين. نحن مع ذلك كما قلنا نغض الطرف عما يصنع عما صنع السابقون، أيضا نغض الطرف عما صنع السيوطي. أذكركم الله في أهل بيتي، فقيل لزيدا ومن أهل بيته، أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال نساؤه من أهل بيته، يعني من أهل بيته بمعنى من المعاني، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس. طيب، طبعا في هذه الرواية أن أهل البيت أوسع من أصحاب الكساء، ولكن في هذه الرواية أن النساء لسنا من أهل البيت. نعم، نعم، هذه فيها أن زيد بين المقصود بأهل البيت من أهل البيت المذكورين في حديث الثقلين، فقال إني تارك فيكم ثقلين وأهل بيتي، فزيد يريد أن يفسر المراد بأهل البيت الذين والذي ورد في حديث الثقلين. طيب، ما علاقة تفسير أهل البيت العنوان الذي ورد في حديث الثقلين بأهل البيت العنوان الذي ورد في آية التطهير؟ هذا السؤال يوجه للسيوطي، حيث إن السيوطي ذكر الرواية هنا، فإذا يرى ارتباط عنوان أهل البيت الوارد في حديث الثقلين بعنوان أهل البيت الوارد في آية التطهير. ومن هذا الوجه صح إدراج السيوطي هذه الرواية التي عن الصحابي التاسع في بيان من هم أهل البيت في آية التطهير. الصحابي العاشر هو ابن عباس، وجاء في الرواية عن ابن عباس قوله: ثم جعل القبائل بيوتا فجعلني في خيرها بيتا، فذلك قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. مطهرون من الذنوب. الرجس عند ابن تيمية، طبعا سنعود إلى ابن تيمية، الرجس عند ابن تيمية على ما قررناه ونحن أخذنا بالحزم، يعني لأن عبارة ابن تيمية تحتمل وجهين، أخذنا أضيق دائرة من عبارة ابن تيمية أن الرجس خصوص الأمور التي ذكرت، الشرك والخنزير والأمور التي ذكرها. طيب، ولا تعم كل ذنب، هذا وهذا أحد احتمالين في عبارة ابن تيمية، هذه أوسع من مقالة ابن تيمية. طيب، إذن إلى هنا، هذا هو الصحابي العاشر أو الحادي عشر ابن عباس. ما الذي في هذا؟ في هذا أن أهل البيت الذين جاءوا في آية التطهير ليس المراد بهم نساء النبي، بل المراد بهم القبيلة، قبيلة النبي صلى الله عليه وآله. طبعا الاحتجاج بهذه الرواية يحتاج إلى تكملة، هذه التكملة أنه قد اتفق المتخاصمان نحن والمخالفون على عدم عصمة بني العباس وعدم عصمة آل عقيل وعدم عصمة غير هؤلاء الذين هم أصحاب الكساء. طيب، الرواية الصحابي الحادي عشر أو الثاني عشر أبو الحمراء قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وآله 8 أشهر بالمدينة، ليس من مرة يخرج إلى صلاة الغداة إلا أتى باب علي فوضع يده على جنبتي الباب. وضع، ليس طرق، شيء يحار اللب فيه. وضع يده على جنبتي الباب ثم قال: الصلاة، الصلاة، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وعن ابن عباس مثل هذه الرواية. طيب، إذن نزول آية التطهير في أصحاب الكساء قد جاءت عن جمع من الصحابة. إذا أخذنا عدد الصحابة 12 فهذا يقتضي تواتر النقل عن الصحابة بنزول آية التطهير في أصحاب الكساء. طيب، نزول آية التطهير في أصحاب الكساء هل هو أمر اجتهادي؟ هل هو أمر يؤخذ من أهل الكتاب؟ إذن وجب أن يكون لو لم ينقل الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وآله قوله إن هذه الآية نزلت في أصحاب الكساء، لو أن الصحابي قال ذلك كان هذا من الأثر الذي هو في حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لم، لأنه أمر غيبي في من نزلت هذه الآية، هذا أمر غيبي لا يعرف إلا من رسول الله صلى الله عليه وآله، إلا أن يكون الصحابي ممن يأخذ من أهل الكتاب ويكون ذلك الأمر مما يؤخذ من أهل الكتاب، وهذا الأمر ليس مما يؤخذ من أهل الكتاب، في من نزلت هذه الآية أو تلك ليس هذا مما يؤخذ من أهل الكتاب. نعم، مما يؤخذ من أهل الكتاب مثلا حوادث آخر الزمان، هذا يمكن أن يقال إن هذا مما يوجد في بعض الكتب السابقة، فإذا كان الصحابي ممن يعتمد على على أهل الكتاب، فنحتمل أنه عندما قال سيقع كذا في آخر الزمان أنه قد أخذه من بعض أهل الكتاب، ولكن نزول آية في جماعة هذا ليس مما ذكر في الكتب السابقة ومما يؤخذ في من أهل الكتاب. إذن هذا يصح أن نقول هذه الجملة، إن نزول آية التطهير في أصحاب الكساء مما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله، لأنه وإن كان النقلة له قد اكتفوا من دون الإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وآله إلا أنهم من الصحابة، وهذا في حكم المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وآله. طيب، هذا ما جاء في الدر المنثور، وللحديث صلة، والحمد لله رب العالمين.
أحسن الله إليكم شيخنا. شيخنا العزيز، في بداية حديثكم عن الروايات قلتم أن ابن تيمية قال أن الرواية مشهورة عن أم سلمة،
نعم،
وأن ما نقله السيوطي هو 5 روايات.
نعم.
بعض من جمع طرق الرواية عن أم سلمة أوصلها إلى 11 أو 12، فقد يكون ما وقف عليه ابن تيمية أكثر من 5،
لعله لاحظ بعض الطرق التي أشار إليها السيوطي، لأن السيوطي في بعض الروايات قال بطرق، فإذا تكون طرق متعددة.
فأقصد ما نكتفي بتفسير كلمة المشهور أو المشهورة،
نعم،
بخمسة طرق يعني،
لا بأس فلتكن 10 أو 11، هذا المهم أن هذا الرقم مهم فاحفظوه أيا كان. طبعا الرقم 10، لماذا عددناه الرقم 11، لماذا عددناه متواتر؟ لأنهم وصفوا بعض الروايات بالتواتر لانتهائها إلى 8 من الصحابة، بل بعض أئمتهم وصف بعض الروايات بالتواتر لانتهائها إلى 4 من الصحابة، فإذا كان نزول آية التطهير في أصحاب الكساء قد نقل عن 11 من الصحابة فهذا أولى بأن يوصف بالتواتر. قال وهو مشهور من رواية أم سلمة، هذه كلمة ابن تيمية في صفحة 71 من منهاج سنته الجزء السابع.
أيضا شيخنا، من الروايات التي عن أم سلمة رضوان الله عليها ما ليس في حديث ما ليس في آية التطهير، مثلا
إنك إلى خير،
لا، فجاءت بهم فألقى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كساء عليهم كساء فلكيا ثم وضع يده ثم قال اللهم أن هؤلاء فجعل الصلوات، يعني صلى عليهم، ولم يذكر آية التطهير. وهي الرواية التي قالت أم سلمة فرفعت الكساء ليدخل معهم فجذبه،
نعم،
هنا الجلب يعني أخرجه من عنوان غير عنوان أهل البيت في آية التطهير.
لم يرد ذكر آية التطهير تقصد؟
لا، صلى عليهم يعني،
نعم. هذه لا تؤثر، لم، لأن هذه الرواية تعضدها الروايات الأخرى وتبين أن المقصود أن هذه الواقعة حديث الكساء مع نزول آية التطهير.
لكن أقصد أن خصوص عبارة الجذب ها هنا وردت، نعم، في غير آية التطهير، بل في عبارة
في هذه الرواية لم يرد ذكر آية التطهير،
بس أقصد أن خصوص لفظ الجذب يعني أنه يعني منعها يعني من أن تدخل. الرواية الأخرى يقول أنت إلى خير، إنك على خير،
نعم،
بس خصوص هذا اللفظ في هذه الرواية.
هي الرواية الثالثة صفحة 38، فجذبه من يدي. تقولون لم تذكر آية التطهير في هذه الرواية،
يعني أنا أقصد خصوص العبارة هذه،
نعم،
يعني لا نستفيد العبارة هذه من روايات أخرى، الجذب يعني منعها، النص على منعها من الدخول وليس استنباط منعها من الدخول.
في هذه الرواية صحيحة، طيب، ليس فيها ذكر آية التطهير، فيها فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وما جرى مع أم سلمة. من بقية الروايات التي نقلت عن أم سلمة وفيها ذكر آية التطهير في حديث الكساء نثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد بيّن نزول هذه الآية فيهم حتى في هذه الرواية، فهذا أمر نتممه بالروايات الأخرى.
أي أن هذه الرواية لها تتمة يعني كأن.
نعم، هذا من فوائد. يوجد بحث عند أهل الحديث، ما فوائد الحديث الضعيف؟ الحديث الضعيف هل يرمى لا قيمة له؟ يقولون لا، لم، لأنه فيه فوائد. من ضمن هذه الفوائد بعض الزيادات توجد في الحديث الضعيف ولا توجد في الحديث المروي بإسناد مقبول، فنحن نأخذ أصل الواقعة من الحديث الذي صح إسناده، وإذا خفي علينا شيء أو فقدنا جزءا من الرواية التي وردت بالإسناد المقبول نتممها من الحديث الضعيف. هذا من ضمن فوائد الحديث الضعيف. طبعا توجد فوائد أخرى، مثلا من فوائد الحديث الضعيف غريب معرفة غريب الألفاظ. مثلا كلمة جبذه، افرض أنك لا تعرف معنى كلمة جبذه، تأخذ الرواية التي فيها جبذة من رواية مقبولة الإسناد وتأتي برواية ليست صحيحة الإسناد، ضعيفة فيها مثلا فجره، فتعرف أن المقصود من جبذه التي اللفظة التي وردت في الحديث المقبول الإسناد هو جره، وعرفته من الحديث الضعيف.
أحسنت شيخنا. هل يمكن الاستدلال على اختصاص آية التطهير بالخمسة صلوات الله عليهم لعدم إدخال رسول الله صلى الله عليه وآله للسيدة زينب عليه السلام معهم، مع أنها كانت أصغر من الحسين عليه السلام بسنة، وهذا حصل حتى في آية التطهير، عفوا في آية المباهلة، في الموردين لم يأخذ السيدة زينب معهم؟
نعم، هذا أيضا فيه دلالة، ولكن لابد أن تثبت أنها كانت مولودة بحسب أسانيد غيرنا.
حادثة آية المباهلة في سنة 9 الهجرة.
نعم،
لأنها مع نصارى نجران.
لا. نعم صحيح، آية المباهلة الكلام في آية التطهير.
آية التطهير شيخنا إذا قلنا أنها في نهاية حياة النبي صلى الله عليه وآله.
السيد الأبطحي قال ذلك، نحن قلنا سننتظر منه إثبات.
شيخنا في الروايات أنه جاء الحسين عليه السلام، فإذا قلنا أنه كان يمشي فلا أقل أن عمره سنة أو سنتين.
ابن سنة يمكن أن يمشي.
نعم.
أقل من سنة أحيانا يمشي.
والسيدة زينب عليه السلام أصغر من الحسين عليه السلام بأحد عشر شهرا.
هذا تحتاج إلى إثباته.
هذا الوارد في التاريخ. نعم. أنه
إذا أثبت ذلك، على أي حال هذا يمكن بإضافة هذه الأمور، يعني سيلاحظ أن تحتاجت إلى مقدمات، ولكن هذه المقدمات ليست باطلة، نحن لا نقول هذه المقدمات باطلة، ولكن نقول إذا أردت أن تستدل بهذا فعليك أن تجهز أوراقك، يعني تجهز ما يثبت أن هذه الواقعة، واقعة حادثة الكساء، حدثت بعد ولادة السيدة زينب صلوات الله عليها، فجهز ما يثبت ذلك. وما يثبت ذلك إما أن تثبته بطريق زمن وقوع حادثة الكساء مع بيان زمن ولادة السيدة زينب عليها السلام. طبعا من يثبت أن لفاطمة صلوات الله وسلامه عليها بنتا غير زينب عليها السلام لعل الأمر عنده أسهل، لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وارتحل إلى الرفيق الأعلى كان عمر الحسن عليه السلام ربما 8 سنوات وعمر الحسين عليه السلام 7 سنوات، الطبيعي أن يكون عمر السيدة زينب صلوات الله عليها 6 سنوات، فإذا كانت حادثة الكساء وقعت في السنة 9 فسيكون عمر السيدة زينب عليه السلام
3 سنوات
أكثر، 9. رسول الله صلى الله عليه وآله قبض في السنة 11 في أوائلها، طيب في أوائل السنة 11، إذن في عندما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله كان عمر السيدة زينب عليه السلام 6 سنوات، فقبل سنة ونصف عمرها 4 سنوات ونصف. فإذا رجعت بواقعة الكساء، متى ستفترض واقعة الكساء؟ وقعت مثلا في السنة 8 أيضا ستكون موجودة، في السنة 7 أيضا ستكون موجودة. فلعل هذه المقدمة إثباتها يسير، يعني سهل ليس بذلك الصعب، فيمكن أن يقال هذا شاهد على تخصيص هؤلاء بهذه المزية.
فلو افترضنا شيخنا أنه ثبت يقينا ولادة السيدة زينب عليه السلام في حارثة الكساء، هل نقول أن هذه قرينة قطعية على اختصاص آية التطهير بالخمسة؟ لأنه لا مبرر لعدم إدخالها، يعني مع تكرر الحادثة وهي نعم. بنت الأمير المؤمنين عليه السلام والسيدة الزهراء وأخت الحسنين.
نعم نعم، قرينة قوية على اختصاص أصحاب الكساء وأهل البيت الواردين في آية التطهير بهؤلاء. سننظر في الروايات التي جاءت من طرقنا أيضا، نحن قرأنا إلى الآن الروايات التي نقلها السيوطي، روايات 20. طبعا السيد البحراني رحمه الله مر بكم عن السيد الأبطحي أنه جمع 40 رواية من طرق المخالفين، فسنكتفي بالروايات التي نقلها السيوطي، فيها غنى وكفاية، سنكتفي بهذه وسننظر إلى الروايات التي جاءت من طرقنا إن شاء الله. نعم نعم. نعم.
بواب الصفار، باب ما يلهم الإمام مما ليس في الكتاب والسنة من المعضلات.
نعم.
وبواب الكليني، باب الرد إلى الكتاب والسنة وأنه ليس شيئا من الحلال والحرام وجميع ما يحتاج الناس إليه إلا وقد جاء فيه كتاب والسنة. نعم. ما وجه الجمع؟
المعنى من حيث المعنى العام واحد، أن رسول الله صلى الله عليه وآله بيّن لهم الكتاب العزيز القرآن الكريم، وبيّن لهم الأحكام الشرعية التي فيها تخصيص لآيات القرآن الكريم أو تقييد له، فعندهم ما ليس عند سائر الأمة، وعندهم أحكام الشريعة كلها. هذا هو الذي يقوم عليه مذهبنا، أن رسول الله صلى الله عليه وآله علمهم جميع أحكام الشرع، بخلاف غيرنا فإنهم يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله علم هذا الصحابي شيئا وحكما وعلم ذاك حكما وهكذا. طيب إذن لم تبين كل أحكام الشريعة عند غيرنا،
هذا في الظاهر فقط.
نعم،
في الحقيقة
السنة
في كل شيء، لكن
الحديث يقول معضلات. نعم، التعبير بالمعضلات ربما يكون إشارة إلى أن عامة الناس، يعني غير الذين يستنبطون، غير أهل الذكر، لا يستطيعون معرفة هذه الأحكام من الكتاب الكريم، وإن كان هذا الحكم مبينا في القرآن، ولكن لا يعرفه إلا أهل البيت، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فسره لهم وبينه لهم، فهم يمتازون عن سائر الأمة، والحمد لله رب العالمين.